أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الكتاب السادس من كتاب مختصر منهاج القاصدين، كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضله. يقول الشيخ عليه رحمة الله: أعظم فضائل القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل، وقد مدحه الله تعالى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كما ذكرنا أن أخطر مسألة في الموضوع أن تعلم أن هذا القرآن كلام الله، كلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كلام الله جل جلاله. في أفراد البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. هذا الحديث ضعيف، لا يعذب الله قلبا وعى القرآن، وإن كان بمعناه في الصحيح، في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. لو أن القرآن جمع في إهاب، إهاب يعني جلد، جلد شاء أو جلد بعير، كل إهاب درغ فقد طهر. الإهاب اللي هو جلد، لو الجلد ده وضع في القرآن في الجلد لا يدخل الله عز وجل هذا الإهاب أو لا يحرقه الله بالنار. فكذلك كل قلب وعى القرآن لا يعذبه الله سبحانه وتعالى بالنار. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث حسن. لا شك أن هذا الوصف مبهر، إن لله أهلين من خلقه، وأهل القرآن هم أهل الله وخصته. سبحان الله العظيم. القرآن ربانا مشايخنا على قولهم: كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن، والقياس في حالك مع الله، كيف أنت وكيف حالك؟ القياس في كيف حالك مع القرآن، هذا هو حالك مع الله. فطالما كنت قريبا من القرآن، متدبرا كثير التلاوة، محبا، فأنت قريب من الله. وكلما كنت مشغولا مهما يكن الأمر، مهما يكن شغلك بعيدا عن القرآن، هذا بعدك عن الله. القرآن، وهذه عن تجربة وعن واقع، تجد أفضل أحوال الإنسان حين يكون حاله مع القرآن منضبطا ومستويا. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الساحب، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما كان يقرأ هزا كان أو ترتيلا. الحديث أخرجه الإمام أحمد والدارمي وفيه بشر بن المهاجر وهو ضعيف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، هذا هو الأدب بقى، أدب حامل القرآن، ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا. نعم، حامل القرآن له صفات بخلاف غيره، له وضع وواقع يختلف عن غيره، موضوعه مختلف، فلذلك ينبغي أن يفقه هذا، ما يبقاش زيه زي الناس. سبحان الله العظيم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين أخذه الملكان فمر برجل نائم وفوق هذا النائم رجل قائم، وهذا القائم معه صخرة يضرب بها رأس النائم فيتكسر ويتدهده الحجر، فيذهب القائم ويأتي بالحجر ويعود فتكون رأس النائم عادت إلى وضعها الأول فيضربه مرة أخرى، من هذا؟ قال الذي حفظ القرآن ونام عنه. يفعل به هذا إلى يوم القيامة. سبحان الله، حامل القرآن كما يأتي. اسمع، قال الفضيل بن عياض حامل القرآن حامل راية الإسلام، حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو تعظيما لله تعالى، ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة، بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. حامل القرآن مش لعبة، هي حفظ القرآن وخلاص، مصيبة كبيرة لما تجد حملة القرآن اليوم فيهم فساق، لما تجد بعض حملة القرآن اليوم فيهم جهال، مصيبة مصيبة. حامل القرآن حامل راية الإسلام، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي أن يعرف بليله إذ الناس نائمون. الناس ينام، هو ما ينامش، هو قائم يصلي، وبصومه إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون. ما يبقاش بتوع نكت بتوع القرآن، الوضع مختلف. الشيخ يقول قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رأيت رب العزة في المنام فقلت يا رب ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون، فقال بكلامي يا أحمد، فقلت يا رب بفهم أو بغير فهم، قال بفهم وبغير فهم. المحقق قال في الهامش رواه ابن الجوزي في المناقب، مناقب الإمام أحمد بإسناد فيه مجاهيل، فلا يصح عن أحمد متنا ولا سندا. نعم، لا يصح هذا الكلام متنا، احنا نتكلم في المتن. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. خلقة الإنسان على وضعه الحالي لا يستطيع أن يرى الله، لا يقظة ولا منام، لا يستطيع، لا غير مؤهل. لما تجلى ربك للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يبقى ما ينفعش لا الإمام أحمد ولا غيره إنه يقدر يقول أنا شفت ربنا إطلاقا، الموضوع بعيد تماما، ما ينفعش. لكن نقدر نقول إنه الإنسان يخدع في هذه المسائل. إحنا بنتكلمش عن الإمام أحمد دلوقتي، بنتكلم على إن في ناس يقول لك أنا جيت شفت النبي، أنا شفت ربنا، أنا شفت نور والسقف الشرقي. الشيطان بيضحك عليك، لكن الواقع دعك من هذا. في زماننا صراحة كثر جدا موضوع المنامات. أنا شفت وأنا شفت وأنا شفت وحصل وجرى. الناس نتيجة الكبت والقهر بقوا يحلموا ويصدقوا أحلامهم. فنثبت العقيدة إنكم لن تروا ربكم إيه حتى تموتوا. موضوع منتهي. فصل في آداب التلاوة. يقول الشيخ: ينبغي لقارئ القرآن أن يكون على وضوء، مستعملا للأدب، مطرقا، غير متربع ولا متكئ ولا جالس على هيئة المتكبر. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم: هل يجوز لغير المتوضئ مس المصحف؟ هل يجوز؟ لا يجوز. وعلى هذا أيها الإخوة الفقهاء الأربعة في مسائل عجيبة اليومين دول مثارة بين الشباب، ولكون تبناها بعض المشايخ أو الدعاء فصارت مستقرة على أنه يجوز مس المصحف من غير وضوء، ويجوز قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب كله. الدنيا هصت ليه؟ عايز أفهم. لما تيجي تراجع بقى كتب الفقه وكلام العلماء والفقهاء والأكابر تلاقي الكلام مختلف تماما. وإحنا قلنا أظن في بداية هذا الكتاب أو في غيره، في المدرسة برضو، في مدرسة ربانية، إن واحد زي الإمام الشوكاني مثلا عليه رحمة الله أجاز مس المصحف لغير المتوضئ، وقال إن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، كلمة طاهر لفظ مشترك يطلق ويراد به معاني. وأجبنا عن هذه الشبهة بقولنا أن كلمة لفظ طاهر ليس لفظا مشتركا. اللي يقول كده يبقى جانبه الصواب. الحقيقة أن طاهر يعني مسلم ارتفع عنه الحدثين الأكبر والأصغر. ليه؟ لأن المشرك غير المسلم نجس، والمسلم قد يكون جنب وقد يكون محدث. يبقى اللي مش متوضي اسمه محدث، واللي عليه حدث الأكبر اسمه ايه؟ جنب. واللي مش مسلم اسمه مشرك. مين الطاهر؟ اللي هو المسلم اللي ارتفع عنه الحدثين الأكبر والأصغر، وهو ده اللي يجوز له انه يمس المصحف. بس في كتاب أبو بكر بن محمد بن حزم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. لا تمس القرآن إلا وأنت إيه؟ طاهر. الخطاب لمسلم، والحديث حسن. الشاهد إن ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتلو القرآن أن يكون على وضوء، مستعملا الأدب. يا جماعة يجوز تلاوة القرآن من غير وضوء، لكن مس المصحف لابد له من وضوء. ويجوز تلاوة القرآن على أي حال. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة. لكن لما نقول بقى مستعملا للأدب، مطرقا، غير متكئ ولا جالسا على هيئة المتكبر، احنا بندور على الحال التي يكون فيها، يريد فيها صلاح القلب وتأثير القرآن. هي دي قضية. مش القضية النهاردة ان احنا بيقول لا يجوز ويجوز، لا، ده احنا بيقول احسن الاحوال لكي نتلقى الثمرة ونحصل على النتيجة. افضل الاحوال أن يقرأ القرآن في الصلاة قائما، وأن يكون في المسجد. ده أفضل الأحوال، لأن المسجد بيت الله، والصلاة أفضل أحوال الإنسان، أفضل أحوال العبد، والقيام خير الصلاة طول كنوت. أفضل الصلاة طول كنوت. ده الأفضل الأحوال أن يبقى في المسجد واقف بيصلي. هو ده الموضوع. أما مقدار القراءة احنا بنقول ده أفضل الأحوال. أما اللي عايز يقرأ وهو نايم وهو رائد وهو قاعد وهو بيتمشى مش مشكلة، مش حرام. يجوز. أما مقدار القراءة فقد اختلفت فيه عادات السلف، فمنهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك، ومنهم من كان يختم في ثلاث، ومنهم من كان يختم في كل أسبوع، ومنهم من كان يختم في كل شهر، اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم أو بتعليمه أو بنوع من التعبد غير القراءة أو بغيره من اكتساب الدنيا. وأولى الأمر ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة ولا يؤذيه في بدنه ولا يفوته معه الترتيل والفهم. يا جماعة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من 3 أيام، ورخص في أكثر شيء اختمه في شهر لعبد الله بن مسعود، في البداية قال له اختمه في كل شهر مرة، قال إني أقوى على أكثر من ذلك، قال ففي الشهر مرتين، ففي الشهر 3، حتى وصل معه إلى اقرأه ولا تختمه في أقل من 3. فنهاه صلى الله عليه وسلم أن يختم في أقل من 3. العلماء زي ما قال ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف، في كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، قال إن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عام، لكن قد ثبت أن عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة، وأن الإمام الشافعي كان يختم القرآن في رمضان في اليوم مرتين، وغير ذلك عن كثير من السلف في ختم القرآن في يوم واحد. قال وهذا يختلف في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، ما يبقاش ديدا الإنسان أنه يختم كل يوم أو كل 3، لكن في الأزمنة الفاضلة في رمضان مثلا وفي الأماكن الفاضلة في الكعبة مثلا يؤذن في مثل هذا، يؤذن في مثل هذا. الشاهد أيها الإخوة، نختم القرآن في قد إيه؟ تربية الصحابة أفضل أنواع التربية، وكان هدي الصحابة في ختم القرآن أنهم يحزبون القرآن، يعني يختمونه في كل أسبوع مرة، فكانوا يبدأون الختمة من عصر الجمعة ويختمون في عصر الخميس 5 أجزاء كل يوم، وهذا أوفق الأحوال وأوسط الأحوال، فما بيختمش كل 3 وإنما بيختم كل أسبوع، فيبقى له 4 ختمات في الشهر. يختم كل أسبوع، يبدأ من عصر الجمعة 5 أجزاء في اليوم. 5 أجزاء في اليوم إزاي؟ إنه يقرأ مع كل صلاة جزء قرآن، نصف جزء قبل الصلاة ونصف جزء بعد الصلاة، وبذلك يتم للإنسان 5 أجزاء كل يوم ببساطة وسهولة. قال ابن عباس لأن أقرأ البقرة وآل عمران وأرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هزرمة. ومن وجد خلسة في وقت فليغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب، فقد كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها، وكان الشافعي رحمه الله يختم في رمضان 60 ختمة، أما الدوام فليكن على قدر الإمكان كما أشرنا إليه. واستحب بعضهم إذا ختم بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهما، وإذا ختم بالليل أن يختم في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل بالختمة أول الليل وأول النهار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من ختم القرآن فله دعوة مستجابة، وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. أيها الإخوة، أنا أريد أن أتوسع في موضوع القرآن أكثر من ذلك، إحنا في مجلس تربية وفي باب تزكية، وموضوع القرآن من أهم ما يربى به الملتزم، من أهم ما يربى به الملتزم. لذلك من زمان رفعنا شعار القرآن يصنعك، القرآن منهج تربية، كيف نقرأ القرآن؟ كثير منا كما قلت قبل ذلك يهتم بصور العبادات، باحث ويجتهد في البحث باحث يستجد البحث في مسألة تحريك الأصبع في الصلاة في التشهد، يتحرك ولا ما يحركش، يتحرك إزاي، باحث يستجد في وضع اليدين أو النزول على اليدين أو الركبتين. إنني أريد بحث فعلا حقيقي في حال القلب أثناء الصلاة. نفس الشيء، كثيرون هم المهتمون بالإجازة ودراسة القراءات، وهذا مهم وجيد، وموضوع تحريك الأصبع والنزول على اليدين أو ركبتين ووضع اليدين على الصدر ولا على البطن، كل هذه مواضيع مهمة، ولكن أهم منها، أهم من دراسة القراءات العشر، وأهم من دراسة التجويد الغنة والإضغام والإخفاء والإقلاب، أهم من ده إن القرآن يأثر فينا، إن نحس بيه، إن يجيب نتيجة معانا في تربيتنا، ده أهم وأخطر وأدق. ولذلك أنقل من الأصل في مسألة تحصيل لذة القرآن، اعلم أن هذه اللذة لن تحصل إلا بتوافر 10 آداب عند تلاوة القرآن، وهي فهم أصل الكلام، ثم التعظيم، ثم حضور القلب، ثم التدبر، ثم التفهم، ثم التخلي عن موانع الفهم، ثم التخصيص، ثم التأثر، ثم الترقي، ثم التبري. الكلام واضح طبعا ولا ترجم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأول فهم عظمة الكلام، الأول فهم عظمة الكلام. هذا هو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله. وهنا ده صحيح البخاري، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا مختصر من هذه القاصرين كلام فلان. عايزين لما تيجي تقرأ القرآن يبقى الكلام ده أمر مختلف، فهم عظمة الكلام، يبقى الموضوع مش مجرد انه كلام بتقرأ وخلاص ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. مش كده، مش كده خالص، مش زي قراءة الجرنان، مش زي قراءة كلام الناس. فهم عظمة الكلام، علو هذا الكلام، عظمة هذا الكلام وعلو هذا الكلام من عظمة الله سبحانه وتعالى. الشيخ يقول ايه؟ فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه، فانظر كيف لطف بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهام خلقه. الكلام ده كلام ربنا الله. أحيانا دكتور يتكلم تقول له يعني إيه أنا مش فاهم، يقول لك أنت ما تقدرش تفهم كلامي، أنت مين أنت عشان تفهم كلامي، أنا أستاذ دكتور، الكلام كلام كبير. طب شوف بقى لما الله العظيم الكبير يتكلم مين يفهم كلامه؟ فأول شيء إنك أنت رب سبحانه وتعالى لطف بيك إنه فهمك كلامه، من لطف الله، من لطف الله سبحانه وتعالى بخلقه نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه. فلينظر كيف لطف بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهام خلقه، وكيف تجلت لهم تلك الصفة. الصفة اللي هي إيه؟ الكلام، صفة الكلام، صفة الكلام من صفات الله عز وجل، صفة من صفات الله. كيف تجلت لهم تلك الصفة في طي حروف وأصوات؟ هي صفات البشر، إذ يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عز وجل إلا بوسيلة صفات نفسه. ولولا استتار كنه جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى، ولا تناشب ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يبقى الصفة دي، انظر ربنا سبحانه وتعالى، فلما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ دكا وخر موسى صاعقا. يبقى الصفة دي لو تجلت تدمر الدنيا، لكن ربنا ستر هذه الصفة بالأصوات والحروف وكتبتها بحبر على ورق، ستر للصفة عشان نطيق ان احنا نقرأ كلامه، نقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام الباري جل جلاله. ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى لما أطاق سماع كلامه كما لم يطق الجبل مبادي تجليه حيث صار دكا. شفت ازاي بقى؟ أول حاجة في القرآن في التلاوة فهم عظمة الكلام، انك تفهم عظمة هذا الكلام، عظمة كلام ربنا سبحانه وتعالى. القضية مش القراية عزرمة، اما تيجي تقرا استشعر ان الكلام ده صفة من صفات الله، وانت بتقراه الصوت والحروف دي شاتس، الحبر والورق ده شاتس لعظمة جلال الصفة. لأول واحدة من العشرة اللي هي فهم عظمة الكلام. أكمل اللقاء القادم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله.